أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وعجل فرجه. السؤال خارج الدرس راح أجابه بشكل سريع، أنه كيف يدرس طالب الحوزة حتى يقدر أنه يتقن المواد اللي يدرسها؟ طبعا طالب الحوزة يحتاج إلى إتقان هذه المواد، فيحتاج إلى تكرار، لابد يكرر المادة وايد في دراستها، مو مثل طلبة الثانوية ليلة الامتحان. إذا ليلة الامتحان الطالب يبي يدرس من أجل الامتحان ما يقدر يستوعب الآن لمدة شهر، إذا أخذنا حتى لمدة أسبوع. الآن أقول لك باكر في امتحان لما أخذناه في الأسبوع الماضي، أنت إذا ليلة الامتحان تريد أن تدرس ما تلحق، ما ممكن أنك تلحق. فلا بد أنه هذا الطالب إذا ليلة الامتحان يريد أن يدرس مستحيل، لكن ليلة الامتحان يريد أن يراجع، يعني هو دارس قبل، فليلة الامتحان عملية مراجعة لو كتاب بهذا الحجم يقدر في ليلة الامتحان يراجع، بس ما يقدر يدرس. طريقة الدراسة، هذا اليوم نأخذ هذا الدرس الآن، الطالب يروح إلى البيت، الدرس الأول يقرأ ما في الكتاب، لابد ما أخذ ملاحظات كاتب، وقلنا تقريرات الأستاذ في بعض المواد قد ما تحتاج تأخذ نحو، هذا الموجود في الكتاب، لكن بعض المواد اللي تحتاج إلى شرح الطالب ضروري يكتب، هذا اللي يكتبه راح ينفع في دراسته ومراجعته، وراح ينفع فيما بعد إذا بيصير أستاذ للمادة عنده ملاحظات موجودة وكاتبها، بالإضافة أنه لما يروح البيت هذه الملاحظات يحولها إلى كتابة، مو فقط هذه الملاحظات على الكتاب، حولها إلى دفتر، بحيث ظل عندك هذا الدفتر موجود معك، طبعا نسخة بحيث يصير هو شرح للكتاب اللي أخذته، ففيما بعد أنت مع الوقت تقدر تطبع هذا الشرح وتفيد الطلبة فيه، فمع الوقت إذا درست ما بعد ضيف على هذا الشرح، وكل ما تدرس الدورة جديدة ضيف على الشرح، بعد ذلك راح يصير عندك كتاب شرح للكتاب اللي أخذته. فتروح للبيت أول درس تدرسه دراسة جيدة، فتكون متقن قبل ما تأتي لليوم الثاني، وحضر شيء من الدرس القادم، اقرأ فقط المادة الموجودة، اقرأها قراءة. في اليوم الثاني الدرس الثاني تروح تدرس الدرس بشكل جيد وراجع الدرس الأول، الدرس الثاني تدرسه بشكل جيد واقرأ ما درسته في الدرس الأول وحضر لليوم الثالث. في الدرس الثالث تدرس الدرس الثالث بشكل جيد وارجع راجع الدرس الثاني. في الدرس الرابع تدرسه بشكل جيد، ارجع ادرس الدرس الأول، ولو قراءة سريعة بعد، مو قراءة بطيئة وتأني، لأنه أنت متقن المادة. الدرس الخامس تدخل تدرسه بشكل جيد، ادرس الدرس الثاني، الدرس السادس مع الدرس الثالث، الدرس السابع، وهكذا. أنت خلال السنة إذا تسوي هاي الطريقة خلال الفصل كم مرة راجعت المادة؟ 30-40-50 مرة قد تكون راجعت المادة. فليلة الامتحان أنت تراجع مراجعة سريعة، وقد يكون عندك مسوي لك خلاصة، يكفي أن تراجع الخلاصة، لأن أنت دارس المادة الآن 20-30 مرة، فبهالطريقة أنت تضمن الامتياز وتضمن أنك تتقن المادة. فدائما هذه عملية المراجعة الدائمة، أنه راح تتقن المادة بالإضافة راح تحصل على الدرجة الممتازة، ما في شك راح تحصل على درجة ممتازة. لفظ البعض، بعض الطلاب يقول أنا ذهني مو قوي، بهالطريقة والمطالب راح يحفظها بعد، حتى لو أنه مو من أذكى الأذكياء، مو شرط أنه عنده حافظة جيدة 100%. بهذه الطريقة ذاك الطالب اللي ذهنه ذكي لكن ما يراجع، هذا الطالب المتوسط الذكاء راح يغلب الطالب الذكي، لأن ذاك الذكي أحيانا يصير عنده عجب، عنده اغترار، أنا أفهم، لكن هذا باعتبار قاعد يبذل جهده بهذه الكيفية فيقدر يستوعب كل المواد. قد تقول بأن خلال الأسبوع أنا ما لحق أدرس، بهالطريقة عندك خميس وجمعة تستغلهم في المراجعة، طبعا أول شيء لازم درس الأربعاء تتقنه في نفس اليوم، فعندك خميس وجمعة لمراجعة الأشياء ودراسة الأشياء اللي ما لحقت عليها خلال الأسبوع. طبعا الوقت بعد أنت متفرغ لازم تكون للدراسة، أنه فهذه الانشغالات الحياتية والعلاقات الاجتماعية وكذا قد شوي تقلصها، ما تقدر أنه قبل ما تصير طالب حوزة عندك علاقات اجتماعية كثيرة، بعد ما تصير طالب الحوزة هذه العلاقات ما تقدر تحافظ عليها. إذا بتحافظ على كل العلاقات الاجتماعية ما تقدر تعطي الوقت للدراسة، لذلك أنت تضطر العلاقات الاجتماعية الاضطرارية راح تصير عندك، وقد تصل أنه حتى نفرض أعراس فواتح وكذا ما تروح كل من تعرفه وما تعرفه، تروح إلى اللي تعرفهم بعد المقربين اللي تعرفهم. أما واحد أنت شايفه مرة بالعمر يدز لك مثلا أنه عنده عرس ومضطر تروح له أحيانا، مثلا نفرض واحد إمام مسجد الآن، إمام مسجد أحيانا يضطر إلى أنه اجتماعيا يكون علاقات مع الجميع، لكن إذا مو إمام مسجد أستاذ في الحوزة علاقات اجتماعية قليلة راح تصير عندك، فمو كل فاتحة وكل عرس وكل مناسبة اجتماعية لازم تحضر، لأن هذا راح يصير على حساب درسك، فراح تقلص بالمقدار اللي خلي يكون بحد الضرورة هنقول، حتى أنه لا يتأثر درسك، وأنت ما دام طالب حوزة فلابد تتقن هذه العلوم. ما تقدر أنه مع كثرة العلاقات الاجتماعية وزيارات رايح زيارات لأشخاص وناس داشين عليك البيت ما تقدر تتفرغ من الدراسة، فقلص العلاقات الاجتماعية للحاجة، علاقات مع الأرحام تحتاجها هي ضرورية باعتبار الرحم، لكن علاقات غير الأرحام بعد يعتمد على مقدار العلاقة بينك وبين علاقات قوية مع أصدقاء مثلا، مع نفرض عندكم عمل اجتماعي مشترك يكون كذا لذا تكون معهم علاقات، لكن البعيد أنه يدعوك إلى عرس ولا يدعوك إلى فاتحة مو بالضرورة تروح، على حسب النواحي الاجتماعية، قد في المناطق الخارجية عندهم علاقات اجتماعية أكثر منا إحنا، في المناطق الداخلية علاقاتهم الاجتماعية أقل، هناك أكو أشياء لازم يسوونها من ناحية الفرض عليهم، يصير لابد يحضر ديوانية معينة، لابد كذا، يصير عنده علاقات اجتماعية ومضطر لها، هذا من باب الاضطرار، فقال تصير علاقاتنا علاقات أقل حتى تقدر تعطي وقت أطول للدراسة. في طريقة الدراسة إذا تطبقونها حاول تطبقها وشوف أنه الناتج الموجود من هذه الدراسة، أنا أضمن لك أنك تجيب امتياز بكل سهولة مع بذل الجهد، يعني الجهد الكميات القليلة يوميا أفضل من تصير كمية كبيرة في يوم واحد، لأن الذهن ما يقدر يستوعب، الذهن حتى يحفظ الشيء حفظه الآن اللي يحفظ القرآن الكريم يبدأ بحفظ آيات في كل يوم، ما يحفظ سورة البقرة كلها في يوم واحد لأنه راح ينسى، لكن في كل يوم خل واحد يقرر أنه في كل يوم يحفظ لي آية خلال السنة 365 آية، وهكذا أنه يستمر يحفظ آيتين راح يصير الضعف، فإذا في كل يوم تحفظ شيء قليل هذا يظل مخزون في الذهن ومع التكرار يرسخ في الذهن أكثر، فحاولوا تطبقون هذه الطريقة وراح تشوفون الناتج إن شاء الله. ما زال الكلام في التعريس بعلم الأصول، كنا في الكلمة التمهيدية وصلنا إلى هذه العبارة، ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد. إذن الإنسان آمن بالله عز وجل وهذا الخالق الله عز وجل له شريعة، ونريد أن نصل إلى معرفة أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة ليست بديهية فتحتاج إلى بحث، يعني بحث نظري، فتحديد الموقف العملي ليس أمرا سهلا بل يحتاج إلى بحث نظري بحث علمي حتى يمكن لنا الوصول إلى هذه الأحكام، وكلما بعد الزمان عن عصر المعصومين عليهم السلام نحتاج إلى بذل جهد علمي أكبر. لذلك أنه في هذه الأحكام وضع علم الفقه حتى يكون شامل لهذا العلم، كذلك وضع علم العقائد حتى يكون شامل للأمور العقائدية، علم الأخلاق، علم التفسير، علم الرجال، هذا من باب تسهيل الدراسة على الإنسان. طبعا هذه العلوم كلها مندمجة حتى آخر شيء نصل إلى فهم الكتاب والسنة هو الهدف النهائي، يعني هدف الدراسة الحوزوية والعلوم الحوزوية حتى نصل إلى معرفة الحكم الشرعي من الكتاب والسنة الشريفة، كتاب الكريم والسنة الشريفة. يعني ما ندرس إنسان يقول أنا بيدرس علم الرجال وطوال عمره يدرس علم الرجال فقط، ومو هدف، هذه العلوم عبارة عن وسيلة للوصول إلى معرفة الحكم. نفرض الآن مثل نجار، إنسان يريد أن يكون نجارا، الهدف أنه فيما بعد ينتج عندي، يعني ينتج طاولة ويقوم بصنع كرسي إلى آخره. أما إذا كان طوال حياتي فقط يدرس أمور نظرية عن آلات النجارة مهما كان لفظ أنه في كل يوم يقول هذا أنا أستعمله لنشر الخشبة، هذه المطرقة أستعملها لضرب المسمار. إذا ما يمارس عمليا ما يقدر ينتج. خلينا يكون 20 سنة 30 سنة يدرس نظري، حط الآن قل الآن اصنع لي كرسي، راح يعطيك كرسي، لكن مو مثل ذاك الإنسان المحترف اللي يكون شغله هو النجارة وينتج لنا أشياء. لذلك يبدعون، يحاولون أنه يبدعون حتى في صناعتهم. فصار عندنا علم يسمى بعلم الفقه لشامل للمسائل الفقهية العملية، والفقه ليس مقصورا عن الفقه العملي، بل يوجد عندنا فقه عقائدي وعندنا فقه أخلاقي، والدين قائم على الثلاثة مو فقط على الرسالة العملية. لا نظن بأن الدين قائم فقط على الرسالة العملية، الجانب العقائدي أولا والجانب الأخلاقي ثانيا والجانب الفقهي العملي ثالثا. فالجانب العقائدي هو الفقه الأكبر، علم الأخلاق الفقه الأوسط، وعلم الفقه الفقه الأصغر. وعندنا الأنواع الثلاثة للفقه اللي يشكل عندنا الدين. إذن صار عندنا علم الفقه، من خلال هذا العلم نحدد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، يعني نحتاج أن نستدل على هذا الحكم الشرعي. فالفقيه لا يكون فقيها إلا بالاستدلال، مو فقط كتابة رسالة عملية. ماكو فقيه عنده رسالة عملية وما عنده فقه استدلالي، ما ممكن. إذن يحتاج أن يكون عنده فقه استدلالي. فعلم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية بالمعنى الأعم، ورح أبين ليش بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. علم الأحكام الشرعية بالمعنى الأعم، وأبين بعد قليل ليش أعم وليش أخص. لذلك يقول: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي. حط خط تحت الموقف العملي، فعندي شيء يسمى موقف عملي وشيء عندي يسمى حكم شرعي. لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا، اسم كان تحديد خبر كان، أمرا ميسورا لكل أحد، ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. إذن في كل واقعة يوجد حكم، يعني الأحكام الخمسة هذه الأحكام موجودة في كل واقعة، من الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح، ما عندنا واقعة بلا حكم. هذا أولا. وثانيا نحتاج إلى إقامة الدليل والاستدلال على الوصول إلى معرفة هذا الحكم. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. شنو هذه المهمة؟ تعيين المواقف العملية. إذن هذه المهمة، أنشأ علم الفقه للقيام بتعيين الموقف العملي، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة أو في كل واقعة من وقائع الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الموقف العملي. كلامه كله كان عن الموقف العملي. الأدق أن نقول استنباط الموقف العملي أو الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. الصفحة الثانية بعدين راح أبين ليش نقول معنى أعم ومعنى أخص. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط المواقف العملية أو الأحكام الشرعية بالمعنى الأعم، أو علم عملية الاستنباط.
شفنا في خلاف الكتاب
شنو فيه؟
بعض التغييرات
يعني. مثل شنو؟
لهذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام.
أحكام الشرعية نعم، أنا إضافة أنه الأحكام الشرعية يحط بين قوسين بالمعنى الأعم، هاي إضافة. الأشياء اللي ما موجودة في الكتاب هاي قاعد أضيف على الكتاب من باب التوضيح، نفس كتابكم أضيف بعض العبارات من باب التوضيح، فضيفوها على الكتاب حتى يتوضح عندكم البحث لما تقرؤون. إذن نحتاج إلى الاستدلال ونحدد الموقف العملي. كيف يمكن لنا أن نحدد الموقف العملي؟ عن طريق الدليل في علم الفقه. فيقال هناك طريقان. الطريق الأول، هذا الموقف العملي عبارة عن الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. الأول الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، والثاني تحديد الوظيفة العملية. فالموقف العملي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي بالمعنى الأخص والوظيفة العملية. الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، والقسم الثاني الوظيفة العملية. واضح المقدار؟ الموقف العملي أسميه الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. الموقف العملي الذي هو الحكم الشرعي بالمعنى الأعم له قسمان: الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، والقسم الثاني الوظيفة العملية. وضح الفرق ليش أعم وأخص؟ خل أوضح هذا اللوح. عندنا الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: الحكم الشرعي، والثاني الوظيفة العملية. هذا أسميه الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، والموقف العملي أسميه الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، حتى أفرق بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. فعلم الفقه عملية استنباط الموقف العملي، يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. وهذا الحكم الشرعي بالمعنى الأعم له قسمان: حكم شرعي بالمعنى الأخص والوظيفة العملية. فما هو الفرق بين الحكم الشرعي بالمعنى الأخص والوظيفة العملية؟ خلينا نشوف حركة الفقيه الآن. الفقيه حينما الآن فقيه يأتي إليه استفتاء، كيف يبدأ البحث؟ من أي طريق بحيث أنه يصل إلى معرفة الحكم الشرعي بالمعنى الأعم؟ فجاء له استفتاء، حركة الفقيه في استنباطه. أول ما يبحث عن الدليل القطعي، الفقيه أول ما يبدأ يبحث عن الدليل القطعي. والدليل القطعي يمكن أن يكون شرعي ويمكن أن يكون عقليا. دليل قطعي شرعي، دليل قطعي عقلي. نقلي نعم، سمى نقلي، لكن قد يكون نقلي بالإضافة إلى شيء. نقلي بالمعنى الأعم، لأن عندي نقلي بالمعنى الأخص يعني آية قرآنية أو رواية، لكن الأدلة الشرعية ليست مقصورة على الآية والرواية فقط، عندنا أدلة ثانية. لذلك أحيانا في الأسئلة يقول لك أكو رواية على هذا؟ نفض الآن، هل توجد رواية على الأعلمية؟ السؤال غلط، لازم تقول هل يوجد دليل شرعي على الأعلمية، حتى يكون دقيق. لأن قد بعض المباحث أنت ما عندك آية ولا رواية، عندك دليل عقلي قطعي، لأن الدليل يكون أوسع. أو تقول دليل شرعي، عندنا آية ورواية وعندنا سيرة المتشرعة. ما عندي آية ورواية لكن عندي سيرة المتشرعة، يعني سيرة المتدينين في عصر المعصوم عليه السلام، هذا هم دليل شرعي يعتبر. أو يوجد إجماع، أو عندك سيرة عقلائية. إذن مو دائما السؤال هل توجد رواية أو لا توجد رواية، السؤال غلط. هل يوجد دليل؟ هل يوجد دليل على الأعلمية أو لا يوجد؟ لأنه إذا رجعنا إلى الروايات قد يقال بأنه في الرواية الموجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا إلى آخره، هذه الرواية تقال ضعيفة السند، فإذا كان ضعيفة السند ما تقدر تستدل بها. فدم يقول لك ما عندنا رواية على الأعلمية، أكو رواية لكن ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها، حتى لو أنه موجودة في الأصل بالتفسير تفسير المنسوب للإمام العسكري. الرواية خاصة بباب القضاء، لذلك قد يقال بأنه نحتاج إلى الأعلمية في باب القضاء لكن مو في التقليد، لأن في الرواية الثانية فعلى العوام أن يقلدوه، لأن باب التقليد هناك عن باب القضاء، فده راح يقول لك مخصوصة بباب القضاء ما تقدر تسريها إلى التقليد. إن شاء الله هاي التفاصيل كلها موجودة في موضوع الديوانية إذا تيور إن شاء الله. إذن لابد السؤال يكون هل يوجد دليل على كذا، مو فقط رواية. لذلك أحيانا باليوتيوب واحد يقول أنا أتحدى جميع العلماء أنه لا توجد رواية على هذا. نعم لا توجد رواية، بس إحنا بالأدلة ما مقتصرين على الرواية. إذن إذا لا توجد رواية يعني ما عندنا دليل، إذا نفيت الأخص أنت نفيت العم. إذن كلامه كلام مو دقيق، إما أنه مو طالب حوزة أو طالب حوزة بس مو راجع عدل. أحيانا مثلا في بعض الأمور نفرض أنه يقال العالم الفلاني فعل كذا، فعل كذا دليل شرعي يصير عندنا ولا؟ لأن عمل غير المعصوم ليس بحجة، فلا تستدل عالم الفلاني فعل كذا لازم أنا أسوي، عالم الفلاني يدخل لازم أنا أدخل، مو دليل شرعي هذا. إذن هنكون دقيقين، كل ما ندخل في البحوث الحوزوية أكثر وأكثر لابد يكون بعد عندنا دقة في الكلام، لا نصير مثل العوام في الكلام. قد يطرحون كثير من الأمور، طلع لك معمم يطرح قضايا أنت بعد مع تمشي بالدراسة الحوزوية خاصة في أصول الفقه تقدر تميز أن هذا دارس عدل أو مو دارس عدل من خلال كلامه. وقد تجد أيضا حتى في الجرائد أكو ناس يكتبون من غير الطلبة من غير العلماء، يطرح لك موضوع ديني مثلا، فأنت إذا نفض الآن مثلا يستدلون نفض على جواز مثلا أن المرأة تخطب مثلا في الرجال، يقول لك أن سيدة نساء العالمين عليه السلام وكذلك الحوراء زينب خطبت، هل هذا يشكل دليل بمثلا جواز الاختلاط؟ روحوا شوفوا للجرائد دائما يستدلون بأنه مشاركتها في انتخاب مجلس الأمة انتخابات مجلس الأمة يجيب لك أنه سيدة نساء العالمين عليه السلام والحوراء زينب عليه السلام، لاحظين في الجرائد. طب هل هذا يعتبر دليل شرعي على جواز الانتخابات أو لا؟ هذا إن شاء الله من نوصل إذا مو في الحلقة الأولى أشرح لكم إياه، في الحلقة الثانية أبين لكم فعل المعصوم شلون نستدل فيه، وذاك فرح تقدر ذاك الوقت تميزون بين الكتابات، مو أي كتابة عن طريق العاطفة أحيانا يدخلون علينا. إنسان يريد أن يدخل إلى الناس أول شيء يثير عاطفتهم بعدين يعطيهم بعض الأشياء، أو يأتي بعناوين شرعية لكن يمرر بعض الأفكار من خلال هذه العناوين الشرعية. فنكون حذرين في التلقي، لابد أنه نكون حذرين في ما نأخذ من الآخرين، تكونون دقيقين في التفكير. المنطق راح يساعدك على دقة التفكير في جعل المقدمات، مقدمة يقينية مع مقدمة يقينية كبرى صغرى وكبرى تعطيك نتيجة يقينية، أما إذا كانت المقدمة ظنية فالنتيجة تتبع خس المقدمات فتصير النتيجة ظنية. فننتبه أنه على هذه الأمور الحوزوية اللي ندرسها حتى نكون دقيقين في التفكير. يعني العرف، السيرة العقلائية يعني العرف، طبعا مع وجود تقسيمات بعض الأعراف خاصة في منطقة في بلد مو هذا النظر إليه. السيرة العقلائية العامة اللي تشمل جميع الناس، نفض الآن من السيرة العقلائية اعتماد الناس على خبر الثقة، هذا موجود في كل زمان وفي كل مكان في القديم وفي المستقبل، الناس يعتمدون على أخبار الثقات، هذا الثقة ينقل لك خبر أنت تصدق. تقول الثقة ممكن يخطئ؟ نقول نعم يمكن يخطئ، يكذب لا لأنه ثقة، لكن ممكن يشتبه. لذلك في الروايات قد أحيانا يصير اشتباهات من الراوي، تشوف أنه في كتاب موجود كلمة لا قد يكون سقط من النسخ، أحيانا تجد نفس الرواية في كتابين من نفس الراوي ولكن الكلمات مختلفة، وهذا موجود عندنا في الروايات. ما دام أنه ثقة فيؤخذ بكلامه. إذن أول ما يبدأ الفقيه في استنباطه يبحث عن الدليل القطعي، فإذا لم يجد الدليل القطعي يبحث عن الدليل الظني. نعم.
لكن تكاد الموقف العملي.
نعم.
حكم الشرعي بمعنى العام وتحت الحكم الشرعي بمعنى الأخص.
نعم. يعني هني الحين راح أبين ليش سميت هذا معنى أخص، ليش سمينا هذا معنى عام. معنى عام لأن شامل لقسمين، قسم منه معنى أخص، قسم منه الوظيفة العملية. هذا التقسيم حتى يبين ليش سميته حكم شرعي أولا والمعنى الأخص في مقابل المعنى الأعم. الدليل الظني الآن الخطوة الثانية. الخطوة الأولى يبحث عن دليل قطعي، إذا لم يجد بعد عندنا من الأدلة القطعية التواتر. التواتر يعطي قطع، ما مع شروط التواتر، ما هو التواتر، ما هو التواتر، هذا كله راح نبحثه إن شاء الله بمقدار الحلقة الأولى. ثم نأتي إلى الدليل الظني، نسأل أنه في الدليل الظني هل يمكن الاعتماد على الدليل الظني العقلي؟ نقول لا، الدليل العقلي الظني لا يعتمد عليه. نفض أنه إذا كان نفض خلنا نأخذ الدليل العقلي الظني مثل القياس. القياس يعطيك قطع لو ظن، ظن لا يمكن الاعتماد على القياس لأنه دليل ظني. إذن الدليل الظني العقلي لا يمكن الاعتماد عليه، فنحتاج إلى دليل ظني شرعي. لكن ليس كل دليل ظني يعتمد عليه، وإنما الدليل الظني الذي قامت الحجة عليه. يعني الدليل الظني يعتمد عليه إذا كان يوجد على إثباته دليل قطعي. لما عندنا الدليل ظني بحت يعتمد عليه، لابد أن هذا الظن ينتهي إلى القطع. فكل أدلتنا إما أن يكون دليلا قطعيا بنفسه، أو يكون هناك دليل قطعي يثبت حجيته. فدائما نرجع إلى القطع إما مباشرة وإما بواسطة. لذلك يسمى الدليل الظني المعتبر. هذا كلمة معتبر يعني قام على إثباته دليل قطعي. دليل ظني معتبر يعني دليل ظني قام على حجيته دليل قطعي. نعم. هل نأخذ مثال خبر الثقة يعطيك ظن لو قطع؟ واحد يقول لك خبر يعطيك ظن، ما يعطيك قطع، لأن احتمالنا مشتبه، احتمال أنه أخطأ. قد يرى شخص يقول أنا رأيت أحمد، قد يكون مشتبه فأنت تصدق أنه أحمد، لكن ممكن يكون محمد هو مشتبه. ما دام عندك احتمال الاشتباه والغلط فيصير عندك ظن. هذا الدليل الظني مثل خبر الثقة، هل قام عندي دليل قطعي على حجيتي؟ نقول نعم، رح يأتي لما نبحث في خبر الثقة. ما هو الدليل القطعي الذي قام على إثبات حجية خبر الثقة؟ فرح صير أنه خبر الثقة حجة أو معتبر، يعني قام الدليل القطعي على إثباته. واضح الآن شنو معنات معتبر، شنو معنات حجة؟ يعني حجة يمكن أن نعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي.
شو أعتمد عليه؟ مشتبه لأن أحمد ومحمد.
وإحنا ما ندري إنه مشتبه، في الواقع قد يكون مشتبه، لكن خبر الثقة الآن يقول لك أي واحد ينقل لك أي خبر أنت ما تصدقه، صدق أكون احتمال الاشتباه، قل نعم، فيسبب لك ظن، لكن أنت.
لكن المرجع النسبي.
الصحة طبعاً، الاشتباه يصير احتمال الاشتباه. فالآن الفقيه ذهب إلى الدليل القطعي ما وجد شرعي وعقلي، أو دليل ظني شرعي لم يجد، شو يسوي في هذه الحالة؟ يروح الخطوة الثالثة إلى الأصول العملية. مثل شنو الأصول العملية؟ الأصول العملية مثل الاستصحاب، الاحتياط، البراءة، التخير. فعندنا أربعة من الأصول العملية. البراءة.
براءة.
أكو قواعد فقهية، هاي قواعد فقهية غير القواعد الأصولية. بعدها رحنا هني ما يطرحون شنو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. لا بعد الأمانة التفصيل بعدين بعد خطوة خطوة نمشي. الآن إحنا نبي نبين عناوين فقط. يعني الأربعة المبحوثة المتفق عليها هي هذه الأربعة. بقية الموجودين قواعد فقهية. اللي قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هاي قواعد فقهية ليست قاعدة أصولية. إذن الفقيه رح يبحث عن دليل قطعي أو دليل ظني قام الدليل القطعي على حجيته، أو إذا لم يجد لا دليل قطعي ولا دليل ظني يذهب إلى الأصول العملية.
شفنا هذا الدليل القطعي اللي قام عليه دليل ظني، وهذا صار دليل قطعي، ليش ما نصنف من
لأنه مو مباشرة. هناك دليل قطعي بشكل مباشر، هني دليل ظني قام عليه دليل قطعي ما ترجع هني، لأنه بواسطة ظن أنت تقيم الدليل القطعي على حجية هذا الظن. فراح صنع نوعين عندنا.
من يحدد الحجية؟
نعم
الحجية من يحددها؟
حددها اللي يبحث هل هناك دليل على حجية خبر الثقة أو لا. نبحث، إذا ما عندنا دليل ما نقدر أنه نأخذ بخبر الثقة. لذلك ليش بعض العلماء يقولون نأخذ خبر العادل فقط ويعتمدون على أخبار الثقات، لأن دائرة الثقة أوسع. دائرة الثقة يعني يكون الآن نفرض شخص يعبد الأصنام سمع الإمام عليه السلام يقال قال الإمام الصادق عليه السلام مثلا، هل تعتمد على خبره أو ما تعتمد على خبره؟ البعض قال ما نعتمد على خبره، فقط نعتمد على رواية الشيعي الاثنى عشر، غير الاثنى عشر ما نعتمد عليه. البعض العلماء قالوا لا، نعتمد على خبر الثقة مطلقا، فهذا لازم يقيم عنده دليل. إذا لم يوجد دليل على حجية خبر الثقة رح نقتصر على خبر العادل، خبر العادل ما تقدر تضرب فيه خبر الشيعي الاثنى عشر. إذا قام الدليل على حجية خبر الثقة فيمكن الاعتماد على خبر العادل وخبر الثقة. الشيعي يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام، تعتمد على كلامه.
شيخ أصبح نعم دليل قطعي، دليل قطعي يرد
سيرة المتشرعة والسيرة. هذا التفصيل إن شاء الله يجينا بعدين، إحنا الآن خلنا نتفق قلنا على الأصل والتفاصيل، بعدين العلماء وكلماتهم هذا رح نأخذ في الحلقة الأولى، مقدار المصطلحات رح نعطيكم إن شاء الله من تنتقلون إلى الحلقة الثالثة، نقصد تفصيل أكثر في الحلقة الثالثة تفصيل أكثر. الآن كلامنا مو بالتفاصيل، بالأصول. نعم يروون عن الإمام نفس الشيء. نعم أنه حتى لو كان مباشر، يعني يكون مرة مباشرة مرة يكون بواسطة، احتمال موجود، ما دام مو معصوم احتمال موجود. كل ما الراوي يكون أقرب للإمام عليه السلام احتمال يصير ضعيف أنه يخطئ. نعم واحد جاي من البادية يسأل سؤال تحتمل فيه الخطأ أكبر. والسيد الشهيد، من ميزة السيد الشهيد في علم الأصول أنه أدخل نظرية الاحتمال واعتمد على نظرية الاحتمال، هذا شيء تجديد موجود في علم الأصول أنه أدخل نظرية الاحتمال. قال الاحتمال، قال حتى الإجماع إذا ما يعطيني يقين لا يمكن الاعتماد على الإجماع. الإجماع الآن قبل السيد الشهيد بمجرد ما يكون عندي إجماع يعتمد الفقهاء عليه. السيد الشهيد قال لا، الإجماع بعنوانه ليس بحجة، وإنما إذا كان الإجماع يسبب عندي يقين فأخذ بالإجماع. هل يكون تفاصيل إن شاء الله تأتي. الآن بالنسبة لي الحكم الشرعي بالمعنى العام، إذا كان عندي دليل قطعي ودليل ظني، النتيجة من النوعين من الأدلة راح يصير عندي حكم شرعي بالمعنى الأخص. إذا كان عندي دليل قطعي أو دليل ظني قام الدليل القطعي على حجيته فراح ينتج عني حكم شرعي، وإذا كان عندي أصول عملية الأصول العملية راح تنتج عندنا الوظيفة العملية. الظني اللي هو يسمونه الأمارة، نعم الدليل الظني يعني الأمارة. فالآن عرفنا ليش قسمنا إلى قسمين، لأن الحكم الشرعي يعتمد على الدليل القطعي والأمارات، والوظيفة العملية تعتمد على الأصول العملية، فهذا راح يكون عندي حكم شرعي بالمعنى الأخص، والموقف العملي نسميه الحكم الشرعي بالمعنى العام. لذلك يقول علم استنباط الأحكام الشرعية يعني المواقف العملية، يعني الأحكام الشرعية بالمعنى الأعم، فيستنبط الحكم الشرعي بالمعنى الأخص حتى الوظيفة العملية أيضا يكون حكم شرعي ولكن بالمعنى العام، والفقيه يستنبط الوظيفة العملية. إن شاء الله نكمل في هذا تحديد الموقف العملي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.